السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. أما بعد، فمستعينين بالله عز وجل نشرع في درس التفسير لشهر رمضان لهذا العام 46 بعد 400 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث نكمل تفسير سور جزء تبارك على الطريقة التي عهدتموها، حيث نقرأ مقطعا من السورة ثم نفسره تفسيرا إجماليا إيمانيا موضوعيا، ثم نقرأ تفسير السعدي رحمه الله عز وجل ونعلق عليه، ثم في ختام السورة نذكر شيئا من فوائد السورة الكبرى وحكمها العظمى. فنبدأ مستعينين بربنا سبحانه وتعالى، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، إن لك في النهار سبحا طويلا.
حسبك. في هذه السورة المكية التي هي من أوائل سور القرآن نزولا، يخاطب الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم مناديا له: يا أيها المتغطي بثيابه ولحافه، المضطجع على فراشه فرقا وخوفا على نفسه، حيث جاءه جبريل عليه السلام وهو يتعبد في غار حراء فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقاري. فأخذه جبريل عليه السلام فغطه وضمه ضما شديدا حتى بلغ منه الجهد مبلغه، ثم أطلقه فقال: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقاري. فأخذه جبريل عليه السلام فضمه الثانية حتى بلغ منه الجهد مبلغه، ثم أرسله، فقال جبريل عليه السلام: اقرأ. قال: ما أنا بقاري. فأخذه جبريل عليه السلام فضمه ضمة شديدة هي الثالثة حتى بلغ منه الجهد مبلغه، ثم أرسله فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات يرجف ويتحرك قلبه، وتتحرك العضلة ما بين منكبه وعاتقه من شدة الفزع والخوف، حتى دخل على خديجة رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، أي غطوني بثيابي ولفوني بها. فزملوه حتى ذهب عنه الروع والفزع، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أي خديجة، ما لي؟ ما الذي حصل لي؟ ما هذا الشيء الذي أصابني؟ وأخبرها الخبر، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لقد خشيت على نفسي الموت أو شدة المرض من الرعب والخوف الذي أصابني من هول ما أصابني. فقالت رضي الله عنها وأرضاها ثابتة: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فأخذته رضي الله عنها إلى ورقة ابن نوفل، وكان قد تنصر وكان قارئا، فأخبره الخبر فقال: إن هذا الناموس، أي جبريل عليه السلام، الذي أتى موسى عليه السلام وفتر الوحي بعد ذلك فترة، ليتشوق النبي صلى الله عليه وسلم للوحي، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم، فخاطبه الله بهذا الخطاب: يا أيها المزمل، يا أيها الملتحف بلحافك، الملتف بثيابك، المضطجع على فراشك، قم الليل ناصبا لربك، مستعينا بصلاة الليل الذي ينزل فيه الله سبحانه وتعالى للسماء الدنيا، وحيث يسكن الناس وينام الناس وتهدأ النفوس، فيكون أمكن في الإخلاص وأجمع للقلب، وخفف عنه سبحانه وتعالى رحمة به، فقال: إلا قليلا. ما قال قم الليل، قال قم الليل إلا قليلا، وبين له حد هذا القليل الذي يرتاح فيه بأنه نصف الليل، بحيث يقوم نصفه ويرتاح نصفه، أو انقص منه، أي انقص من النصف قليلا، بحيث يرتاح ثلثه ويقوم ثلثي الليل، أو زد على النصف قليلا بحيث يرتاح ثلثيه ويقوم ثلثه. وفي هذا القيام: إن قمت من الليل فأطل قراءة القرآن قانتا لربك، متأنيا، مسترسلا، معطيا كل حرف حقه، فإن ذلك أعون على الانتفاع بالقرآن وتدبره. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الليل مترسلا مدا، يقف عند رأس كل آية حتى تكون السورة أطول من السورة التي هي أطول منها. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، في وقعه عليك ثقيل، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة كما عند مسلم في الصحيح، وحتى كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وينقطع وقد تفصد جبينه وسال عرقا كما عند الشيخين، وكذلك هو ثقيل من جهة ما فيه من الأوامر والنواهي والحدود، وكذلك هو ثقيل من جهة العمل به، فكم من حافظ للقرآن يثقل عليه أن يعمل به، يتلو حروفه متقنا لكنه لا يكاد يعمل به إلا قليلا، وكذلك هو ثقيل في الميزان يوم القيامة. فاستعن على ما يصيبك من ثقل ما يوحى إليك بقيام الليل، وعظم هذا القرآن بترتيله، فإن ما ينشئه الإنسان في الليل من الصلاة هي أشد في تواطؤ اللسان والقلب عند التلاوة، وأعون على التدبر والانتفاع بالقرآن، وأثبت في الخير، وأقوى في الحفظ، وأصوب في القيل من جهة تدبره وفقهه وحفظه، وأرجى لإجابة الدعاء. فخذ من الليل حظا تتقرب فيه لربك، فإن لك في النهار سعة وفراغا لمشاغل الدنيا وقضاء حوائجك، ولكون النهار محل شغل فالتدبر فيه أقل والإقبال فيه على العبادة أنقص. فاجعل لنفسك حظا عظيما من الليل، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ذلك. ثم نقرأ ما سطره الإمام السعدي رحمه الله عز وجل ونعلق عليه. نعم.
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين،
آمين.
المزمل المتغطي بثيابه كالمدثر.
نعم، المزمل أصله المتزمل من التزميل، والتزميل هو التلفيف، والتزمل هو الالتفاف، وقيل إن التزميل هو التحميل والتزمل هو التحمل. فيا أيها المزمل يعني يا أيها الملتف بثيابك المتغطي بلحافك، وهو كالمدثر في المعنى كما قال الشيخ. نعم.
قال رحمه الله: وهذا الوصف حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أكرمه الله برسالته وابتدأه بإنزال وحيه بإرسال جبريل إليه،
ففزع صلى الله عليه وسلم وخاف على نفسه، خاف على نفسه أن يموت أو يصاب بمرض دائم شديد من هول ما رأى عندما جاءه جبريل عليه السلام. نعم.
فرأى أمرا لم ير مثله ولا يقدر على الثبات عليه إلا المرسلون، فاعتراه عند ذلك انزعاج حين رأى جبريل عليه السلام، فأتى إلى أهله فقال: زملوني زملوني، وهو ترعد فرائصه. ثم جاءه جبريل فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. فغطه حتى بلغ
من فغطه يعني ضمه ضمة شديدة، ضمه إلى صدره ضمة شديدة.
قال فغطه حتى بلغ منه الجهد وهو يعالجه على
الجهد هو المشقة، حتى شق ذلك عليه. نعم.
قال وهو يعالجه على القراءة فقرأ صلى الله عليه وسلم.
وقد ثبت هذا في الصحيحين، هذا الذي ذكره الشيخ ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
قال ثم ألقى الله عليه الثبات وتابع عليه الوحي حتى بلغ مبلغا ما بلغه أحد من المرسلين. فسبحان الله ما أعظم التفاوت بين ابتداء نبوته ونهايتها.
وقد قال العلماء إن هذا من سنة الله في الدعاء، أن الداعية في بداية دعوته يلاقي شدة في طلب العلم، لأنه لا دعوة إلا بعلم، ومن دعا إلى الله بغير علم يحتاج أن يدعى هو وأن يبين له، فلا دعوة إلى الله إلا بعلم، ولا يحصل العلم إلا بتعب. من أراد أن يحصل العلم بلا تعب فليقصر على نفسه الأمر ولا يطلب العلم. العلم لا يناله كسول ولا عجول ولا متكبر، ثم يلاقي شدة عند دعوة الناس، فإن الناس أعداء لمن خالف ما ألفوه واعتادوه، فإذا دعاهم إلى غيره وهو الحق عادوه ونالوا منه وسبوه وشتموه، ثم إن ثبت وصبر فإن العاقبة له بوعد الله. قد يرى العاقبة وهو في الدنيا، وقد تكون العاقبة لدعوته بعد أن يموت، ويرى الخير عند ربه سبحانه وتعالى. فعلى طلبة العلم والدعاء أن يستعينوا بالله، وأن يصبروا، وأن يحتسبوا، وأن يبذلوا ما يستطيعون لتحصيل العلم، وما يستطيعون لدعوة الناس إلى التوحيد والسنة والعبادات الصحيحة. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا خاطبه الله بهذا الوصف الذي وجد منه في أول أمره.
نعم. وقيل المعنى يا أيها المزمل، يعني يا أيها الملتف بثيابك استعدادا للصلاة، يا أيها الملتف بثيابك استعدادا للصلاة. وقيل المعنى يا أيها النائم المتغطي بلحافه قم. يا أيها المزمل يعني يا أيها المتغطي بلحافه نائما قم. وقيل المعنى يا أيها المزمل يا من حملت الرسالة، يا من حملت الرسالة، من التزميل بمعنى التحميل. يقال زمل الشيء إذا حمله، زمل الشيء إذا حمله. طيب، لماذا ناداه الله هنا بقوله سبحانه يا أيها المزمل؟ ما قال يا أيها النبي، يا أيها الرسول، قال يا أيها المزمل. قال العلماء لهذا سبب وفائدة. أما السبب فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قام بشيء من النبوة، ما كان قام بشيء من النبوة والرسالة وأما الفائدة فقالوا هنا فائدتان. الفائدة الأولى الملاطفة وعدم العتب. الملاطفة وترك المعاتبة. من عادة العرب إذا فعل الإنسان شيئا وأرادوا تسكين روعه وعدم معاتبته وصفوه بشيء من حاله، كما حصل مع علي رضي الله عنه عندما غضب مع فاطمة رضي الله عنها فذهب ونام في المسجد فالتصق التراب به، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليوقظه وقال قم أبا تراب، قم أبا تراب، لأن حاله هكذا لصق فيه التراب. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكن روعه وأن يشعره بأنه لن يعاتبه، وهذا من عادة العرب. وأثر عن علي رضي الله عنه أنه يقول هذا من أحب الكنى إلى قلبي، يا أبا تراب. والفائدة الثانية إشعار كل متزمل بلحافه نائم في ليله أن الخير له أن يقوم الليل. فصار الوصف كأنه نداء لكل متزمل، يا أيها المتزمل. نعم أصل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان بهذه الصفة صار كأنه ينادى كل مزمل ملتحف بلحافه نائم على فراشه بهذا النداء، يا أيها المزمل، يا زيد، يا عمرو، يا خالدا، المزمل قم الليل. نعم.
قال رحمه الله فأمره هنا بالعبادات المتعلقة به، ثم أمره بالصبر على أذية قومه، ثم أمر بالصدع بأمره وإعلان دعوتهم إلى الله، فأمره هنا بأشرف العبادات وهي الصلاة وبآكد الأوقات وأفضلها وهو قيام الليل. ومن رحمته تعالى أنه لم يأمره بقيام الليل كله، بل قال قم الليل إلا قليلا.
نعم، قال سبحانه قم الليل، وقم أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فيدل على وجوب قيام الليل عليه صلى الله عليه وسلم، مخيرا بين المنازل المذكورة في الآية أن يقوم نصف الليل أو أنقص منه قليلا أو زيادة عليه قليلا. والقاعدة أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته ما لم يقم دليل التخصيص، وهذا يدل على أن قيام الليل في أول الأمر كان فرضا على الأمة، كان فرضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة، وهذا أصح أقوال العلماء. ثم نسخ الوجوب عن الأمة بالإجماع، نسخ الوجوب عن الأمة بالإجماع، نسخ إلى الاستحباب. وهل نسخ الوجوب عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال جماعة من العلماء نعم، فصار قيام الليل في حق نبينا صلى الله عليه وسلم مستحبا، بدليل قول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قالوا ونافلة هنا على وجهها أي غير فريضة، أي غير فريضة. ولقوله صلى الله عليه وسلم في من سأله عن الصلاة لما ذكر له الصلوات الخمس هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، لا إلا أن تطوع. ولآخر آية في السورة معنا، وسيأتي الكلام عليها، وسأتكلم هناك عن وجه كونها ناسخة لوجوب قيام الليل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام الليل حتى تفطرت قدماه فسئل أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا، كما في الصحيحين. ووجه الدلالة هنا يا إخوة أنه ما قال يا عائشة هذا فرض علي، فلو كان فرضا عليه لقال هذا فرض علي، لكنه علل بكونه عبدا شكورا، فدل هذا على أن القيام لم يكن فرضا عليه. وقيل إنما نسخ الوجوب عن الأمة، وقد قلنا إن هذا أمر مجمع عليه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فالقيام واجب عليه حتى مات صلى الله عليه وسلم. وقالوا إن المقصود بالنافلة في قول الله عز وجل فتهجد به نافلة لك زيادة على أمتك، فالتهجد على أمتك مستحب، وأما عليك ففرض زيادة على الأمة، فخصه الله بهذا. وروي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع، ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع: الوتر والنحر وصلاة الضحى. الوتر وهذا وجه الشاهد، والنحر وصلاة الضحى. رواه أحمد لكن إسناده ضعيف. فالأقرب والله أعلم أن القيام نسخ وجوبه حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان القول ببقاء الوجوب على النبي صلى الله عليه وسلم قولا قويا. نعم.
قال رحمه الله ثم قدر ذلك فقال:
ثم قدر ذلك، ذلك ما هو؟ هل هو القيام أو القليل؟ معلوم يا إخوة عندكم وتسمعون دائما أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، إلا قليل نصفه، نصفه. هذا الضمير هنا يعود إلى ماذا؟ أقرب مذكور هو القليل، فيكون نصفه أي نصف القليل، فالضمير في نصفه يعود إلى قليلا، فكأنه قال وما القليل، وما القليل؟ فقال نصفه أي نصف الليل. أو يكون القليل أن تنقص من النصف قليلا، أو يكون القليل أن تزيد على النصف قليلا. فكان تقدير الكلام قم الليل إلا نصفه أو أقل من نصفه أو أكثر من نصفه، قم الليل إلا نصفه أو قم الليل إلا أقل من نصفه أو قم الليل إلا أكثر من نصفه. وقيل إن الضمير في نصفه يعود إلى الليل. طيب والقاعدة إن الضمير يعود إلى أقرب مذكور؟ قالوا لأن هنا تقديرا قم الليل إلا قليلا منه، قم الليل إلا قليلا منه نصفه، فالضمير في نصفه يعود إلى الضمير في قوله منه أي من الليل، فيكون المقدر هنا القيام في الليل نصف الليل أو أقل من نصفه أو أكثر من نصفه. فإن قيل كيف يكون النصف قليلا على التقديرين، كيف يكون النصف قليلا وهذا يقتضي أن النصف الذي يقابله كثير، والمعلوم أن النصف مساوي، أن النصف مساوي، كيف يكون أحد النصفين قليلا وأحدهما كثيرا؟ قال العلماء هذا من جهة العمل والبركة وكثرة الحسنات، هذا من جهة العمل والبركة وكثرة الحسنات. فالنصف الذي يكون فيه العمل وقيام الليل كثير بهذا الاعتبار، والنصف الذي تكون فيه الراحة قليل بهذا الاعتبار، بل وقت الراحة مهما طال فهو قليل بهذا الاعتبار، ووقت العمل وإن قصر فهو كثير بهذا الاعتبار. يا إخوة، الإنسان وهو يعمل لله تحصل له بركة ويحصل الحسنات ويحصل الخيرات، فهذا الوقت الذي يعمل فيه لله هو في حقيقته كثير من جهة العمل، والوقت الذي يكون الإنسان فيه فارغا أو مرتاحا هو قليل في الحقيقة ولو طال، لأن الإنسان لا يحصل فيه ما يحصل في الوقت الذي يعمل فيه. فانتبهوا لهذه القضية، فهي قضية مهمة. الكثرة والقلة هنا ليست باعتبار النصف والنصف، وإنما باعتبار العمل وكثرة الحسنات والبركة في الوقت، والبركة في الوقت. نعم.
قال رحمه الله ثم قدر ذلك فقال نصفه أو ينقص منه، أي من النصف قليلا، بأن يكون الثلث ونحوه، أو زد عليه أي على النصف فيكون نحو الثلثين، ورتل القرآن ترتيلا، فإن ترتيل القرآن به يحصل التدبر والتفكر وتحريك القلوب به والتعبد بآياته والتهيئ والاستعداد التام له.
وهذا المطلوب في قراءة القرآن، إنما يقرأ القرآن لينتفع به، يقرأ القرآن لينتفع به، ليتدبر، ليفهم، وهذا إنما يكون بترتيل القرآن. وترتيل القرآن يكون بالقراءة بترسل والوقوف عند رؤوس الآي وإعطاء كل حرف حقه ومستحقه، وهذا يعين على التفكر والتدبر، وتحسين الصوت غير المبالغ فيه هو من الترتيل. أما تحسين الصوت حتى يكون هم القارئ الصوت وهم المستمع الصوت فهذا ليس من ترتيل القرآن، بل ينافي المقصود من التدبر والتفكر والتأثر والاستعداد للعمل بما في القرآن. على القارئ أن يحسن صوته من غير تكلف ومبالغة، وأن يرتل القرآن، وعلى المستمع أن يكون همه أن يسمع كلام الله، أن يفهم كلام الله، أن يتدبر كلام الله. نعم.
قال رحمه الله فإنه قال عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي نوحي إليك هذا القرآن الثقيل أي العظيمة معانيه الجليلة أوصافه.
نعم يعني الثقل هنا بمعنى العظمة، بمعنى العظمة، فما فيه عظيم كبير كثير النفع. وقيل إنه ثقيل في ذاته عند إنزاله، وهذا الذي كان يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه ثقيل من جهة العمل به، وقيل ثقيل في بركته، وقيل ثقيل في الميزان يوم القيامة، وقيل ثقيل أي ثابت كالجبال الثقيلة، ثابت محفوظ كالجبال الثقيلة، وقيل ثقيل على الكافرين والمنافقين لأنه يقيم الحج عليهم وفيه الوعيد لهم. وكل المذكور صحيح، فالقرآن ثقيل بكل هذه الاعتبارات، القرآن ثقيل بكل هذه الاعتبارات. نعم. وقال بعض المفسرين القول الثقيل هنا هو إيجاب قيام الليل، يقولون السياق يقتضي هذا، أن القول الثقيل هنا الذي ألقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو إيجاب قيام الليل، وهو أمر ثقيل أن يعمل به على سبيل الوجوب، لكن الأول أولى، يعني أن المقصود بالقول هو القرآن. نعم.
قال رحمه الله وما كان بهذا الوصف حقيق أن يتهيأ له ويرتل ويتفكر فيما يشتمل عليه. ثم ذكر الحكمة في أمره بقيام الليل فقال إن ناشئة الليل أي الصلاة فيه بعد النوم.
نعم، هذا أحد الأقوال في ناشئة الليل، هي الصلاة فيه الصلاة فيه بعد النوم، فمعنى نشأ قام من النوم في الليل، قام مصليا من النوم في الليل. وقيل ناشئة الليل ساعات الليل، فكل ساعات الليل ناشئة لليل، والليل معلوم أنه من بعد الغروب إلى طلوع الفجر. وقيل إن ناشئة الليل هنا ساعات الليل من بعد العشاء إلى طلوع الفجر، ساعات الليل من بعد العشاء إلى طلوع الفجر. وقيل إن ناشئة الليل هي ما بين المغرب والعشاء، لأن الناشئة هي ابتداء الشيء وأوله، ولكن الأقرب والله أعلم أن ناشئة الليل هي قيام الليل من بعد العشاء إلى طلوع الفجر، هي قيام الليل من بعد العشاء إلى طلوع الفجر. نعم.
هي أشد وطئا وأقوى،
هي أشد وطئا، قيل أشد مواطأة بين القلب واللسان، مواطأة يعني اتفاق، موافقة بين القلب واللسان. وقيل الوطأ الطمأنينة، أشد وطئا أي أشد طمأنينة. وقيل أشد ثقلا فلا يتحملها إلا مؤمن قوي الإيمان، قيام الليل أشد ثقلا من بقية العبادات فلا يتحملها إلا قوي الإيمان. نعم، قيام الليل وصلاة الفجر أشد ثقلا من بقية العبادات فلا يتحمل ذلك إلا قوي الإيمان. فقالوا معنى أشد وطأ يعني أقوى ثقلا من بقية العبادات. نعم.
وأقوى مقيلا.
وأقوى مقيلا قيل أصوب قيلا من جهة فهم الكلام وتدبره، وقيل أعجل في إجابة الدعاء، أعجل في إجابة الدعاء. نعم.
قال رحمه الله: أي أقرب إلى حصول مقصود القرآن، يتواطأ عليه القلب واللسان، وتقل الشواغل، ويفهم ما يقول، ويستقيم له أمره. وهذا بخلاف النهار، فإنه لا يحصل به هذه المقاصد. ولهذا قال: إن لك في النهار سبحا طويلا، أي ترددا في حوائجك ومعاشك.
فالسبح هنا على هذا المعنى بمعنى السعي والحركة، السبح هنا على هذا المعنى بمعنى السعي والحركة. فلك في النهار سبح طويل، تسعى في حوائجك وتتحرك. وقيل سبحا طويلا أي فراغا طويلا، فالسبح هنا بمعنى الفراغ. وقيل سبحا طويلا أي متاعا طويلا، فالسبح هنا بمعنى المتاع. وقيل السبح هنا بمعنى النوم، فتستطيع أن تعوض في النهار ما فاتك من نوم في الليل، فتستطيع أن تعوض ما فاتك من نوم في الليل في النهار. وكل المعاني صحيحة، كل المعاني صحيحة. النهار وقت للعمل وطلب المعاش والحركة، وقت لطلب المتاع، وقت للنوم عند التعب وهو القيلولة، والنهار فيه شغل والليل فيه سكون. ولذلك العبادة في الليل أشد إخلاصا وأطمن للقلب وأقرب للقبول. أما النهار ففيه شواغل، فقد يقل الإخلاص لكثرة من يرى، وقد ينقص الإقبال على العبادة لكثرة الشواغل. نعم.
أي ترددا في حوائجك ومعاشك يوجب اشتغال القلب وعدم تفرغه التفرغ التام.
نعم. ننتقل إلى المقطع الثاني. نعم.
واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا.
حسبك. هنا يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأمور أخرى غير قيام الليل، يستعين بها على ثقل ما حمل، وهي كثرة ذكر الله عز وجل، ولا سيما بأسمائه الحسنى. فإن لذكر الله عموما ولذكر الله بأسمائه الحسنى تأثيرا في قوة القلب وعلو الهمة ورباطة الجأش، وأيضا كثرة دعائه سبحانه بها بأسمائه، وأن ينقطع لله انقطاعا في حوائجه وعباداته ودعوته، فاعلا السبب متوكلا على الله عز وجل، ومخلصا لله في عباداته كلها، فإن ربه سبحانه وتعالى رب المشارق والمغارب الذي يسيرها ويدبرها ويصرفها سبحانه وتعالى. والرب المنعم المدبر هو المستحق للعبادة، فلا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، فاعبده وتوكل عليه وفوض بقلبك كل أمورك إليه. ثم أمره سبحانه بأن يستعين بالصبر على ما يقوله الكفار المعاندون المخالفون ويذمونه به ويسبونه به، وأن لا يقابل فعلهم بمثله بل يعرض عنهم ولا يلتفت إلى سبهم ولا يجعل لكلامهم وزنا مع ثباته على دعوته، لا يترك الحق من أجل سبهم ولا يترك دعوتهم إلى الحق من أجل ذمهم. مع هجرهم هجرا جميلا، والهجر الجميل هو الهجر لله الذي يقتصر فيه على ما شرع الله ولا يعتدى فيه بأذى لم يأذن الله به. فكل هجر لله لا أذى فيه لم يؤذن به هو هجر جميل. فالهجر الجميل هو الهجر لله بالتزام حدود ما جعله الله للهجر، ولذلك يقولون هو الهجر بلا أذى، يعني هو الهجر بلا أذى فيه تعد لم يأذن الله به عز وجل. ونقرأ كلام الشيخ. نعم.
قال رحمه الله في قوله عز وجل: واذكر اسم ربك شامل لأنواع الذكر كلها.
شامل لأنواع الذكر كلها، ويدخل في ذلك الدعاء، كما أنه شامل للأسماء كلها. فاسم ربك عام يعم الأسماء كلها. نعم.
وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه، فإن الانقطاع إلى الله والإنابة إليه هو الانفصال بالقلب عن الخلائق والاتصاف بمحبة الله وما يقرب إليه ويدني من رضاه.
نعم، أي توكل على الله بقلبك وافعل السبب، لأن الله قد جعله سببا. وقيل تبتل إليه تبتيلا، أخلص إلى الله إخلاصا تاما، أخلص إلى الله إخلاصا تاما. وقيل وتبتل إليه تبتيلا، اجتهد في طاعة ربك، اجتهد في طاعة ربك. نعم.
رب المشرق والمغرب، وهذا اسم جنس يشمل المشارق والمغارب كلها، فهو تعالى رب المشارق والمغارب وما يكون فيها من الأنوار وما هي مصلحة له من العالم العلوي والسفلي، فهو رب كل شيء وخالقه ومدبره.
والرب هو المستحق للعبادة، ولذلك قال الله: نعم،
لا إله إلا هو، أي لا معبود إلا وجهه الأعلى الذي يستحق أن يخص بالمحبة والتعظيم والإجلال والتكريم. ولهذا قال: فاتخذه وكيلا، أي حافظا ومدبرا لأمورك كلها.
فاتخذه وكيلا، أي توكل عليه، واتخذه معينا ونصيرا وحافظا لك ولكل ما تحب ومن تحب. لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس. التالي. غدا إن شاء الله ليس عندنا درس، ويوم الثلاثاء لن أجلس لأني سأذهب إلى مكة إن شاء الله، ثم بعد ذلك سنجلس مجالس متتابعة إن شاء الله حتى نختم السور أو نختم الشهر، أيهما كان أسبق. في أسئلة؟
نعم،
نجيب على شيء من الأسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن الله إليكم. يقول المعتكف هل يجوز له أن يطوف؟
من؟
المعتكف هل يجوز له أن يطوف؟
هل يجوز له
أن يطوف بالبيت؟
نعم، المعتكف في المسجد الحرام له أن يطوف متطوعا، لكن من غير مخالفة للأنظمة، فما يفعله بعضهم من لبس الإحرام حتى يتمكن من الطواف وهو غير معتمر هذا لا يجوز وحرام، مخالفة لولي الأمر حيث تجب طاعته، واعتداء على من هو أولى بالطواف وهم المحرمون، كما أنه تزوير وكذب، فالحال قد يكذب بها، فهذا كذاب يقول أنا محرم وليس بمحرم. نعم،
أحسنكم. يقول المرأة التي تصلي في بيتها التراويح هل ينالها فضل قيام الليلة، أجر قيام الليلة؟
صلاة التراويح الأفضل فيها عند جمهور الفقهاء وهو الصواب للرجال أن تكون في المسجد على سنة المسلمين، فإذا كانوا يصلون في أول الليل فالأفضل فيها أن تصلي مع الإمام في أول الليل، وإذا كانوا يصلون في آخر الليل فكذلك. أما ما يفعله بعض إخواننا من كونهم يتنحون عن الإمام حتى إذا جاء نصف الليل أو ثلث الليل صلوا جماعة أو زاعا قبل أن على الحال التي كانت قبل أن يبطل عمر رضي الله عنه ذلك ويجمع الناس على إمام واحد، فهذا جائز لكنه ليس الأفضل، وإنما الأفضل أن يصلي في المسجد جماعة على سنة المسلمين لا ينابذهم ولا يخالفهم. وأما المرأة فلها أن تخرج إلى المسجد لصلاة التراويح غير متعطرة ولا متبرجة، لكن الأفضل لها من حيث الأصل أن تصلي التراويح في بيتها، وهذا أعظم لها أجرا من أن تصلي مع الإمام حتى ينصرف، أعظم أجرا للمرأة من أن تصلي مع الإمام حتى ينصرف أن تصلي في بيتها. لكن استثنى العلماء حالة، وهي أنها إذا بقيت في بيتها تنشغل وينشغل قلبها لو صلت، فالأفضل أن تصلي مع الإمام، لأن الأفضل هو ما يستطيع الإنسان أن يؤديه وما يقبل عليه بقلبه. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول هل من يتهاون في
أعد السؤال،
هل يكتب لها أجر قيام ليلة؟
أي خلاص أجب. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول هل من يتهاون عن تكبيرة الإحرام مع الإمام في القيام يفوته أجر قيام الليلة؟
ظاهر الحديث أن من قام بمعية إمامه من أول بدء الصلاة إلى التسليم من الوتر، فالذي يجلس من غير حاجة يظهر لي والله أعلم أنه يخرج عن هذا الفضل، أما إذا كان لحاجة كان متعبا أو نحو ذلك فنقول له كبر وأنت جالس، كبر مع الإمام وأنت جالس، ثم إذا ارتحت نشط قم وأكمل مع الإمام. نعم. لكن مثلا يا إخوة، لو أن إنسانا انتقض وضوءه فخرج ليتوضأ ثم عاد وأكمل مع الإمام، هل يفوته الفضل؟ الجواب لا، لأن هذا معذور، والمعذور لا يفوته ما رتب على العمل من فضل. نعم.
أحسن لكم. يقول أنه قال لوالديه: زوجتي حرام علي إذا دخلت بيتكم، ما الحكم؟
هذا أساء مرتين. المرة الأولى أنه واجه والديه بهذا الخطاب الفظ الغليظ، والواجب على الولد مهما كان الموقف ومهما كان حال الوالد أن يتلطف في عبارته، وأن لا يجرح قلب أبيه بكلمة أو قلب أمه بكلمة ولو بأف. حتى لو أغضبك أبوك، حتى لو كان غضبك لله، لا يجوز أن تغلظ على أبيك أو أمك. وهذا قد جمع مع الإغلاظ في القول الهجران لهما وإرادة الهجران، وهذا لا يجوز، بل يجب أن يصاحبهما بالمعروف ويدعوهما وينصح لهما، حتى لو دعياه إلى الشرك يصاحبهما في الدنيا معروفا وينصح لهما، لعل الله أن ينقذهما مما هما فيه. والأمر الثاني أنه حرم امرأته، وما ذنب امرأته؟ هذا من الحمق. إنما أعطيت العصمة لأن الأصل أنك رجل تحافظ على المرأة، أما تجعل المرأة لعوبة عندك. امرأتي طالق إن ما أكلت عندي، امرأتي طالق إن ما فعلت، ما هذا صنيع الصالحين؟ يجب أن تحافظ على هذه المرأة، وأن تحفظ قيمتها، وأن تحفظ كرامتها. وأما قوله امرأتي حرام علي إن دخلت بيتكم، فإن أراد بهذا المنع فهذا التحريم يمين، عليه كفارة يمين. وإن أراد أنها حرام عليه كحرمة أمه فهذا ظهار، وإن أراد فراقها فهذا طلاق، بحسب نيته عند القول. أسأل الله أن يهديني وإياكم والمسلمين سواء السبيل، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.